الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن اهتدى إلى يوم الدين. بيان كيفية دورانه، هنا رجع على مين؟ على علم الأصول. كيف يدور علم الأصول على الأقطاب الأربعة؟ إيه هي الأقطاب الأربعة؟ اللي هو لا 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 لا, لا. الأقطاب الأربعة اللي هو الشيخ أو حجة الإسلام سندير كتابه عليها، في القطب الأول أو في القطب الثاني، في في الأحكام وفي في إيه ثاني أو في في الأدلة، طرق الاستدعاء المستقيم المستثمر، مش المستثمر بالمعنى طرق طرق كيف كيف يدل لها وجه الدلالة، هنشوف هذا الكلام. وأخيرا الشخص الذي يقوم بهذه العملية هو المجتهد، فهتكلم عن ايه شروط المجتهد. فليه مباحث اصول الدين اصول الفقه او ابحاث اصول الفقه كلها تدور حول هذه المصادر او الاصول او الاقطاب الاربعة، يعني ممكن نقول على الابواب الاربعة. الكتاب ده عبارة عن اربعة ابواب، اربعة ابواب او اربعة اقطاب. هو يقول لك اعلم انك اذا فهمت أن نظر الأصولي شغل الأصولي إيه؟ بيشتغل في إيه؟ بيشتغل، يعني إحنا عارفين الفقيه بيشتغل فيه، يقول هذا فعل من المكلف حلال وهذا حرام، أو يحرم على المكلف أن يفعل كذا، أو يجب على المكلف أن يفعل كذا، أو أن يقول كذا، هذا هو شغل الفقيه. لكن شغل الأصولي إيه؟ شغل الأصولي في وجوه دلالة الآية أو الحديث، أو مثلا إذا كان الدليل عنده إجماع، كيف دل هذا الدليل على ذلك الحكم؟ لما أنا لما تخلص الفلوس بالله تقول أنا بقول لك لما تخلص أنا بقول لك متعشروا لي 10 جنيه فإذا إحنا قاعدين ولا حتى في يبقى شغل الأصولي كيف دل الدليل على الحكم؟ واضح؟ الفقيه يعني ممكن مثلا يقول لك ان الصلاة فرض، ليه؟ يقول لك مثلا اقيم الصلاة بس، لكن الاصولي يتدخل في انه كيف دل اقيم الصلاة كفعل امر وكذا وكذا على وجوب الصلاة. واضح هذا الكلام؟ طيب إذا كان شغل الأصول هكذا هي وجوه دلالة الأدلة الشرعية، خذوا بالكم من كلمة وجوه، أخوان كلمة وجوه، لأن الدليل ده زي مثلا أخونا أنت فخير يا شيخ، الشيخ حسن له وجه والشيخ خير زيني له وجه، واضح؟ لو واحد جاي من بعيد مش متبين وجهه ما عرفوش مين، لكن إذا ظهر هذا الوجه خلاص عرفت أن هذا من الأدلة. هكذا الدليل لا بد له من وجه يدل عليه، يدل به على الحكم، كان يدل على الوجوب، يدل على الحرمة، لأن الذي الوجه الذي به يدل الدليل على الحرمة غير الوجه الذي به يدل الدليل على الوجوب، غير الوجه الذي يدل على الندب على الكراهة، أو الدليل مثلا كون الدليل يقول إن هذا مثلا الفعل أو هذه الصلاة وقعت أداء وقعت قضاء، هذا الفعل حسن هذا الفعل قبيح، كل هذه وجوه. واضح هذا الكلام؟ مين اللي بيشتغل في بيان وتفصيل الوجوه التي يدل بها الدليل على الحكم؟ هو مين؟ الأصولي. فهنا نظر الأصولي في وجوه دلالة الأدلة السمعية على الأحكام الشرعية. خلاص؟ إذا كان والله شغله ده لم يخفى عليه أن المقصود معرفة كيفية اقتباس الأحكام من الأدلة، فوجب النظر في الأحكام ثم في الأدلة وأحكامها. يعني عندك لو تشوف شغل الأصولي هتلاقيه شخص، مش كده؟ شخص بيقتبس حكم من دليل كده. طيب اذا كان دي مسألة شخص قاعد كده عنده أدلة وبينظر في دلالتها على الأحكام، يبقى عنده أحكام وعنده أدلة ويشوف دلالة الوجه دلالة الأدلة على إيه؟ على الأحكام. يبقى أنا عندي لازم أشوف دي هي دي ممكن نقول طرابيزة الأصول، ففيها كم حق فيها كم حاجة فيها الأدلة أربعة زي ما الشيخ يذكر الشيخ فيه. طيب يبقى هنا وجب النظر في الأحكام دي أول حاجة، لأن الأحكام موجودة على طاولة الأصول، ثم في الأدلة لأن الأدلة موجودة على طاولة الأصول أيضا أدلة وأقسامها، ثم في كيفية اقتباس الأحكام من الأدلة. هو أول من يشوف حكم على طول بيقول لك هذا الحكم هذا الدليل ينتج هذا الحكم، ولا بيشوف يبحث في وجوه الدلالة. يبقى إذن في وقبلك في عملية استثمار الدليل لينتج ثمرة أو لينتج حكما، وزي ما يقول هو في مثمر وثمرة واستثمار ومستثمر، هذه كل الأقسام الأربعة هيقول بعد شوية. واضح هذا الكلام؟ ثم في صفات المقتبس اللي هو أنا اللي بشغل بنظر في الأحكام ثم أنظر في الأدلة ثم أنظر في وجوه أو كيفية دلالة الأدلة على إيه؟ على الأحكام. يبقى في شخص أعلىه وبعدين عنده أدلة وعنده أحكام وبينظر في كيفية، يعني زي ما تقول طبيب هو مراقب الدليل كيف يلد حكما، ركب عملية الولادة وعملية الحمل وعملية هذا شرعي هذا مش شرعي بنت شرعية بنت مش شرعية ناقصة كاملة، زي الطبيب اللي عاد يعمل كده. يبقى الطبيب ده اللي هو الأصولي شخص ينظر في الأدلة ثم ينظر في الأحكام التي استولدت أو اقتبست أو استثمرت من الأدلة، فهو بيشوف بعلاقة الدليل بالحكم كيف ولد الدليل هذا الحكم. واضح؟ طيب ثم في صفات المقتبس الذي له أن يقتبس الأحكام، فإن الأحكام ثمرات زي ولاد صغيرة كده، وكل ثمرة فلها صفة وحقيقة في نفسها ولها مثمر. مثمر اللي هي ايه؟ الأم اللي تلدها، اللي هي مين؟ الأدلة. ومستثمر اللي هو مين؟ اللي هو المجتهد. وطريق في الاستثمار اللي هي طريقة الاستنباط طريقة استيلاد الحكم من الإلهة. يا شيخ عمر احنا كلمنا صديق المصري والرجل مشكورا رد عليه ان احنا عملنا كل شيء يوم السبت بالنسبة لهنا، وايضا بالنسبة لدار الإفتاء مفيش دراسة بتاعتكم يوم السبت. خلاص طيب يبقى عندي ايه يا اخواننا؟ ثمرة ومثمر ومستثمر اللي قاعد بيطلع ثمرة من الشجرة، وطريق في الاستثمار كيف استثمر أو كيف تنتج هذا الحكم من هذا الدليل، هل في علاقة صحيحة هل في برهنة سليمة، ولا ممكن يكون الدليل في وادي والحكم في وادي وأخيرا مش عارف السدال ممكن يضللنا. هيبتدي بقى في ايه؟ يبقى ادي اربع حاجات عندي، ثمرة ثمرة اللي هي ايه حكم، ومثمر اللي هي الدليل، مستثمر اللي هو الأصول المجتهد، وطريق في الاستثمار اللي هي في كيفية يعني وجوه الأدلة. هبتدي من جديد يعني يشرح لنا الكلام. والثمرة هي الأحكام، أعني الوجوب والحظر والندب والكراهة والإباحة والحسن والقبح والقضاء والأداء والصحة والفساد، دي هي أحكام شرعية لأني ليس يوصف بها الفعل أو ممكن يحكم بها عن الفعل، فعله قد يكون حراما محظورا يعني أو مندوبا أو مكروها أو مباحا أو حسنا أو قبيحا، وقع قضاء وقع أداء وقع صحيحا وقع فاسدا، كل دي أسميها إيه؟ الأحكام الشرعية من الوجوب والحظر إلى آخره. طيب والمثمر مين اللي بيديني أن هذا واجب وهذا مندوب وهذا مكروه؟ الأدلة، مش كده؟ المثمر اللي هي إيه؟ الأدلة. الأدلة تفهموها من الآن، محل الإجماع بين الجميع ثلاثة، اللي هي الكتاب، القرآن يعني، والسنة والإجماع فقط. طيب طرق الدلالة اللي هي طرق الاستثمار، اللي هي وجوه دلالة الأدلة. كيف ذلك؟ بقى عندي مثمر اللي هو ايه؟ مثمر اللي هو بالضبط اللي هو الأدلة. كيف يدل الدليل على الحكم؟ دل أسميه طرق الاستثمار أو أسميه وجوه دلالة الأدلة، وهي أربعة. إذ الأقوال إما أن تدل، يعني لو خدت اللفظ من القرآن أو الآية من القرآن أو الحديث من السنة أو أخذت الإجماع، إجماع في مسألة معينة، هذه المصادر أو هذه الأدلة أو هذه الأحكام يعني الآية أو الحديث إلى آخره، إما أن تدل على الشيء بالصيغة والمنظومة يعني اللفظ، وإما أن تدل بالفحوى والمفهوم. الفحوى والمفهوم يقول اللفظ أحيانا يبقى له منطوق وله، احنا عارفين طبعا على اساس منطوق ومفهوم، منطوق وايه ومفهوم. فهل اللفظ يدل هل يعني هل الحكم اللي انا اخذته ده من اللفظ هل دل عليه بلفظه من الايه، دلت عليه بلفظه، او دلت عليه بمعناها او بفحواها او بمفهومها؟ احنا اخذنا المفهوم والمصدر، هنا مفهوم ولفظ، مفهوم وإيه ولفظ. طيب أو ممكن تدل عليها باقتضائها وضرورتها، في جهة اسمها جهة الاقتضاء، برضو يعني حاجة أكثر لكم من أمثلة دلوقتي، إننا بس عايزين نعرف أن الحديث أو الآية تدل باللفظ، تدل بالنفس، أو تقتضي شيئا غير موجود باللفظ، لكن لا يتم الاستدلال إلا بوجود هذا، فهو أمر مقتضى ضرورة، فقد تدل بالاقتضاء. تدل بإيه؟ بالاقتضاء. طيب أو بمعقول اللفظ، المعقول والمعنى المستنبط منه، لكن معنى المستثمر وهو المنشهد، ولا بد من معرفة صفاته وشروطه وأحكامه. فإذا جملة الأصول تدور على أربعة أقطاب. لا 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 لسه جاي المره، كله جاي، اصبر علينا يا شيخ. يا سيدي المعقول ليس في المعنى، وانما امر خارج مستلزم. كله ده استنى شويه، كل الامثله جايه لك كمان، بس علشان لو بدانا في الامثله يعني مش هنخلص دلوقتي. يبقى إذن يدور عن الأصول على كم قطب؟ أربعة أقطاب، يعني وإذن هذا الكتاب سوف يدور على أربعة أقطاب، هتلاقي القطب الأول والثاني والثالث والرابع ينتهي الكتاب. فإذن جملة الأصول تدور على أربعة أقطاب، القطب الأول في الأحكام اللي هي كانت الثمرة، والبداءة بها أولى، ولذلك هتلاقي القطب الأول فين؟ في الأحكام، والبداءة بها أولى لأنها ثمرة مطلوبة. القطب الثاني في الأدلة اللي هي المثمر اللي بتثمر الأحكام دي، وهي الكتاب والسنة والإجماع، وبها التسمية يعني يسنى بها. إذ بعد الفراغ من معرفة الثمرة لا أهم من معرفة المثمر. القطب الثالث في طريق الاستثمار، وهي وجوه دلالة الأدلة، وهي أربعة: دلالة بالمنظوم، ودلالة بالمفهوم، ودلالة بالضرورة والاقتضاء، ودلالة بالمعنى المعقول. ويتبقى القطب الرابع الأخير في ايه؟ أدي الشيخ محمد أبو الشيخ، لأنه يعني ننظر إليك نظر المغشي عليه من النظر. وزع على اخواننا اللي خد كتاب حسبه الله ان ياخذ نصف ثانيه. شوف وانتم انت خدت كتاب يا شيخ؟ اعطي اخوانك الاول اللي هم الوافدين ضيوف على كل حال. وانت ما دام بدات يا شيخ ممدوح لابد ان تغطي الاحتياجات الموجوده هنا. وهذا يعني ان شاء الله الله يبارك الله فيك يا شيخ ممدوح بنكرم الكبار تعاليك اكثر واكثر ان شاء الله. طيب وجوه دلاله الادله اربعه كما قلنا: المنظوم والمفهوم والاقتضاء والمعقول. الطب الرابع في المستثمر وهو المشاهد الذي يحكم بظنه ويقابله المقلد الذي يلزمه اتباعه، فيجب ذكر شروط المقلد والمجتهد وفكرته. طيب اذا كان الامر كذلك ذكاء يعني والله هذا شيء عظيم. يا ريتك يا امام يا غزالي كان كتبت لنا 10 ورقات في الاربع اسباب دول وايه فهمنا اصول الفقه ومشينا كان حد يعني ايه غلب زي ما يقول. هو عادي يرجع لك معظم التفريعات الأربعة في كيفية اندراج الشعب الكثيرة، لأن الحقيقة هتلاقي كلام كثير جدا في أصول الفقه غير الكلام ده، فكيف اندرجت هذه التفريعات في الأسباب الأربعة؟ واخد بالك هو جاي من فوق أصول قسمه لك إلى أربعة، ثم هياخد لك كل قطب من الأسباب الأربعة يشوف لك إيه، يضرب لك أمثلة في التفريعات التي يعني لماذا اندرجت هذه التفريعات في هذا الأصل. كيفية اندراج الشعب الكثيرة من أصول الفقه تحت هذه الأقطاب الأربعة. لعلك تقول: أصول الفقه تشتمل على أبواب كثيرة وفصول منتشرة، فكيف يندرج جملتها تحت هذه الأقطاب الأربعة؟ واضح الكلام؟ فنقول: القطب الأول هو الحكم. وخلي بالكم الكلام شوية، هو والله معلم مش يعني في التدريس مش مهم، لكن في تصور العلم الأصول مهم جدا. هو عايز يقول لك فيه كلام كثير وفصول كثيرة جدا خارجة عن الأمور اللي حددناها وهي من أصول الفقه، فكيف اندرجت تحت هذه الأبواب الأربعة؟ هنشوف. أول حاجة يقول لك والله الباب الأول أو القطب الأول هو في موضوع الحكم. موضوع الحكم اللي هو قلنا عليه ايه، حكم اللي قد يكون محظورا او مندوبا الى اخره. الحكم ده للحكم حقيقة في نفسه وانتسام، يعني الحكم في نفسه له حقيقة. الحرمة، الوجوب، هذه لها حقيقة في نفسها. وله تعلق بالحاكم. هنا مين الحاكم؟ طبعا ده أمر لابد من أنه يرد حينما أدرس الأحكام. صحيح الأصول بيدرس الأحكام ككتاب كآية أو لا كحظر وكوجوب وإلى آخره. طيب ما ممكن واحد هيطلع يقول له طيب ومين اللي حرم علي؟ مين اللي حرم ومين اللي أباحني ومين اللي حظر علي ومين اللي قال كذا وكذا؟ دي الحكم هيتصل بمصدر او الحاكمية كما يقولون. الحاكمية لمن؟ من الذي يقول هذا حرام وهذا حلال وهذا محظور وهذا مندوب وهذا قضاء وهذا فاسد او هذا صحيح؟ نعم الله سبحانه وتعالى. اذا البحث لابد ان يأتي، نعم ماخذينش بالنا منه، لكن لا وجدنا انه بالضرورة. طيب له تعلق بالحاكم وهو الشارع، وايضا الحكم ده في الهوى ولا حكم على محكوم على مكلف، يبقى هتبحث برضه في التكليف والمسائل دي. وبالمحكوم فيه، انت بتحكم بالصحة على مين؟ اوعى تقول لي بحكم على المكلف، بحكم على فعل المكلف. فاذا الحكم يستجلب البحث في التكليف وايضا يستجلب البحث في الافعال، افعال المكلفين، مش كده؟ طيب وبالمحكوم فيه وهو فعل المكلف، وبالمظهر له، المظهر نعم لا المظهر لحكم لا سبب لابد أن يكون طبعا لابد أن يكون الحكم مسببا ومعلولا لازم العقل يقول فعلا هذا ينتج ذلك. واضح هذا الكلام؟ ففي البحث عن حقيقة الحكم في نفسه لو حكاه الحكم في نفسه يتبين أنه عبارة عن خطاب الشرع وبعدين وليس وصفا للفعل ولا حسن ولا قبح ولا مدخل للعقل فيه ولا حكم قبل ورود الشرع. حتى دي طبعا يعني مسلمة على مذهب الإمام الغزالي. يعني هذا الفعل حسن أو هذا الفعل قبيح ليس لا تستطيع أن تصف الفعل فيما يرى الأشاعرة بالحسن ولا بالقبح قبل ورود الشرع. قبل ورود الشرع الأفعال أو الأوصاف مستوية بالنسبة للأفعال لا ينفرد فعل. يعني مثلا وأنا دائما أضرب لكم مثل بإيه مثلا بالخمرة. هل احنا العقل لو سبناه تركناه لنفسه بدون ما يجينا الشارع يقول الخمره دي حرام هل يحكم بانها قبيحه ولا كان ممكن يحكم بانها حسنه؟ بدليل ان اوروبا وما عدا حتى في بلاد المسلمين ما عدا المسلمين اللي هم يعني ملتزمين كلهم يعني قبل يخبطوا الكوبايات في بعضها يعني قبل ما يشربوها احسانا يا بالعقل الناس دول يعني مجانين مش مجانين طبعا ولكن ها هنا عقول تحسنت هذا الشيء. واقول مثل ذلك في الزنا زنا عند المسلمين والمتدينين حرام ولكن في الحضارات اللي احنا عقلين بها دي ده شيء حسن شيء حسن بل وآخر ما قدم إلينا من الأمم المتحدة في مؤتمر المرأة مش عارف ولا في حقوق شيء عجيب والله والله شيء عجب. لو أنك أنت وده مطلوب كان معروض على مجمع البحوث عايزين التطبيق عليه طبعا الحمد لله قلنا كلام ده ولا نسمعه ثاني أبدا. لو أنت قلت لبنتك في البيت عملي لي شاي ده يعتبر عنف يعني عمل الطفلة في المنزل لأبيها وأمها يعني وإجبارها على هذا العمل هذا عنف المفروض يكون في قانون يتحبس الأب. معك أولادك شاي نطمئن أنك ستعيش في السجون من فترة من فعلا هذا ما هذا الجنوء يا اخواننا والله العظيم ديان البهائم لو الجنة تفهم كده حاجات عجيبة يا اخي ما انا عارف عنها. ما تخلونيش يا اخواننا اخرج من المصر الماضي احيانا
لما يعرفوا حقيقة المحكوم عليه يقولون هو المكلف البالغ العاقل.
يا سيدي المحكوم عليه هو الفعل هو المحكوم عليك انت حرام هل انت محل الحرمة كمكلف هل انت محل الوجوب كمكلف كيف يجب الشيخ عويض كيف يندب الشيخ عويض كيف يحرم الشيخ عويض كيف يصح الشيخ عويض كيف يفسد الشيخ عويض ممكن انما فعل الشيخ عويضة هو محظور ومندوب ومكروه وصحيح وفاسد الى اخره. نعم ده يتعلق به ده يتعلق ما هو مدام في حكم يا اخواننا في حاكم وفي محكوم فيه وفي محكوم عليه محكوم عليه اللي هو هيتعلق بال يا مولانا ده المخاطب مثل محكوم عليه المخاطب ولذلك الحكم خطاب الله المتعلق به أفعال المكلفين. ما احنا جاي الكلام ده ما هو ليه تعلق بالتكليف، ولذلك كنا تبحث في التكليف وفي أفعال المكلفين وتبحث في المكلف، تبحث المكلف نفسه من باب التعلق، لكن الحكم بيتجه على ايه؟ الفعل. هو طبعا هو فصل للفعل. وفي البحث ما هو جاي لسه على الكلام ده. طيب يتبين حد الواجب. وفي البحث عن اقسام الحكم، قسم الحكم دلوقتي، يتبين حد الواجب والمحظور والمندوب والمباح والمكروه والقضاء والاداء الى اخره، كل هذه اقسام للحكم وغير ذلك من اقسام الاحكام. وفي البحث عن الحاكم يتبين ان لا حكم الا لله وانه لا حكم للرسول صلى الله عليه وسلم، نعم، ولا للسيد على العبد ولا لمخلوق على مخلوق، بل كل ذلك حكم الله تعالى ووضعه لا حكم لغيره. في البحث عن المحكوم عليه اللي هو المكلف يتبين الخطاب، الخطاب الناسي، هل يخاطب الناسي، هل يخاطب المكره، الصبي، الكافر مثلا، في مسألة كبيرة حتدرسوها، هل الكافر مكلف بفروع، مخاطب بفروع، ولذلك مش مكلف، مخاطب بفروع الشريعة أو لا؟ أنت تكلف بهذا الفعل، أنت تكلف بالصلاة، تكلف بالصلاة، مكلف بالنهي أو بالامتناع أو بالكف عن كذا، واضح هذا الكلام؟ وخطاب السكران، ومن يجوز تكليفه ومن لا يجوز. في البحث عن المحكوم فيه اللي هو فعل المكلف نتكلم عن الخطاب، يتعلق بالأفعال لا بالأعيان، خطاب الله لا يتعلق بإيه؟ بالأعيان، وأنه ليس وصفا للأفعال في ذواتها، وإن لأن الأفعال في ذواتها كما يرى الإمام الغزالي وكما يرى الأشاعرة في ذواتها في أنفسها بقطع النظر عن الشرعي ليس لها وصف، ليس لها ايه وصف. اذا الاوصاف دي للافعال بعد ورود الشرع لملاحظة انها محظورة او مكروهة او مندوبة او واجبة الى اخره. اما اذا قطعت النظر عن ذلك فالافعال في ذواتها ليس لها ايه وصف، وانه ليس وصفا للافعال في ذواتها. وفي البحث عن مظهر الحكم، نعم انت طيب دلوقتي يا سيدي الخمرة، خلينا في مثال الخمرة، هل الخمرة دي لما قبحت كانت قبيحة حرمها الشرع، ولا لما حرمها الشرع صارت قبيحة؟ اجب يا شيخ قبيح،
لما حرمها الشرع صارت قبيحة،
فتح الله عليك. اذا لو افترضت انه لم يأتي شرع صادق، ما حكمك على الخمر؟
أنا
بتكلم على شعر الشاعري، أنت أنا بكلمك أنت مخصر، أنا بكلمك مخصر، سألتك أنت هل الخمر حين لما كانت قبيحة في العقول جميعا جاء الشرع فوجدها هكذا فحرمها؟ بمعنى أن الشرع هنا ليس منشئا لصفة وإنما كاشفا عن صفة كانت مجهولة مثلا، ولا المسألة بالعكس أن الخمر في ذاتها ليس لها وصف فلما جاء الشرع أنشأ لها وصفا هو القبح فحرمت من أجل هذا القبح؟
الشرع منشئ،
أنا سألتك الشرع كاشف ولا منشئ، أنا بسألك عن الحرمة اللي جات القبح اللي جاني في الخمر جاي من بين يا عم الشيخ، يعني لا قضيتك لا مش مسلم ومش إناء، فرضتك مثلا حاخام يهودي كبير، كنت تشرب خمر ولا لا؟ عندهم مشروب يشربونه. طيب هو الحاخام ده مش 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 طول الليل ده برضه عنده حيطه بيقعد يتهز عليها 50 ساعه لما هيكسر الحيط، صح؟ طيب اهو ده عنده ان الخمره حسن، وده عاقب، ده رجل دين شريف
وأنت نفس الشيء، لكن تقول أن لي قبيحة. إذا لو تركنا الناس العقول قد أكون معتذر، قد أكون معتذر وأقول لا الخمرة في حد ذاتها قبيحة، وكون اليهودي إذا يشرب هذا رجل مشاهم دينه أو رجل خارج عن الفطرة أو خارج عن عقل الطيب كمجهة. لكن أنا بتحدث عن الخمرة قبل أن يرد الشرع. يجي المعتزل يقول لك لا، قبل أن يرد الشرع هي قبيحة، وحينما جاء الشرع وجدها قبيحة فحرمها.